بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال مع سورة يونس، وانتهينا من قول الله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. تأملوا في الآية التي بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مناسبة جميلة بين الآيتين. تشعر في الآية الأولى بطمأنينة القرب من الله جل وعلا، وأنت تعيش هذا الأنس بالله مع مراقبة الله تعالى والخوف منه. يبين الله تعالى حال من تحقق بهذا العلم وبهذه المراقبة، فيقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيستفاد من هذه المناسبة أن أولياء الله هم الذين تحققوا بهذا المقام. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يستشعر أن الله تعالى يراه، ويتفكر في سعة علم الله: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هو جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيراقب الله تعالى في كل كلمة، في كل نظرة، في كل حركة. هذا هو ولي الله. فجاء بعد ذلك بيان حال من تحقق بهذا المقام. وكذلك إذا أردنا أن نربط بين هذه الآية والآية التي بعدها بمناسبة أخرى تتناسب مع جو السورة، السورة سورة يونس كما عرفنا كثرت فيها معارضات منكرين النبوة، والله تعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويثبته كما عرفنا في المجلس الماضي أن هذه الآية وما تكون في شأن من تسلية الله لنبيه، لأن لما دفع الله تعالى الافتراء عن الوحي عن القرآن: وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ثم سل الله نبيه: وما تكون في شأن من شؤون الدعوة ومجادلة المشركين إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فالله تعالى يراك ويسمعك، ثم صرح بهذه التسلية وبهذا التثبيت، وصرح الله تعالى بأنه يتولى أولياءه
وأنه يبشرهم ويطمئنهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. والذي يؤكد هذه المناسبة قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. فهذه مناسبة ثانية. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة الأولياء المقربين. فالذي يتحقق بهذا المقام أن يعبد الله كأنه يراه يكون من أولياء الله المقربين. يبين الله تعالى لنا حال أوليائه، يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولم يحزنون. تأمل كيف تفتتح الآية بقوله ألا، وهي أداة ماذا؟ افتتاح وتنبيه. ألا، والكلام إذا كان عظيما مهما يؤتى بهذه الأداة بهذا الحرف ألا حتى تنتبه. ألا، يريد الله أن ينبهنا إلى حقيقة عظيمة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن، شوف التوكيد، يؤكد الله هذه الحقيقة حتى ما يكون في قلبك شك منها. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. كلمة أولياء جمع ولي، كلمة ولي في اللغة ما أصلها؟ تقول: جلس أو جلست، نعم، جلس فلان و أو جلست مما يلي فلان، جلست في مكان يلي مكان فلان. ما معنى يلي؟ يعني قريب منه. فكلمة ولي في اللغة تدل على القرب، ولذا يقولون: تباعد بعد ولي، تباعد بعد ولي يعني بعد قرب. وإذن ألا إن أولياء الله هم المقربون لله جل وعلا، الذين يقتربون من الله، قريبون من الله. ألا إن أولياء الله، تأمل أول صفة أو أول حال يخبر الله تعالى به عن أولياء ماذا؟ ألا إن أولياء الله ماذا؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله، ما السر في كون هذا الوصف هو أول وصف لأولياء الله؟ وهذا مربوط بصفتهم. لا تذهب بعيدا، من كان قريبا من الله كيف يكون حاله؟ لماذا يخاف ولماذا يحزن وهو قريب من الله وهو مع الله؟ فمن كان مع الله فمما يخاف ومما يحزن. يقول الرازي رحمه الله تعالى في سبب هذا الوصف، لماذا يصف الله تعالى أولياءه أنهم لا خوف عليهم ولا يحزنون، يصف الولي بهذه الصفة، قال: لاستغراقه في معرفة الله. لماذا؟ لاستغراقه في معرفة الله، لأنه هو قريب من الله، استغرق في معرفة الله. قال: بحيث لا يخطر بباله شيء مما سوى الله. فهذا حقيقة القرب، خلاص يعيش لله بالله مع الله. بحيث لا يخطر ماذا؟ بباله شيء مما سوى الله، فلا يحزن ولا يخاف بسبب شيء. فإذا رأى دلائل قدرة الله، وإذا سمع آيات الله، وإذا نطق بالثناء على الله، وإن تحرك في خدمة الله. طبعا الأولى أن يقال تحرك في طاعة الله، في عبادة الله، لفظ خدمة الله هذا ما جاء في الشرع، ما جاء في نصوص القرآن والسنة أن العبد يخدم الله. لماذا؟ لأن الخدمة في اللغة العربية معناها القيام بحوائج غيرك، والله منزه عن هذا. ولكن الخادم يستشعر كمال قربه من مخدومه، وخاصة إذا كانت الخدمة مبنية على محبة وكمال القرب، وأن يتفانى في خدمته ويلبي له كل ما يريد. فبعضهم يشبه الطاعة بالخدمة. من هذا الباب يعتذر لمن قال بهذا اللفظ، لكن الأولى لا شك أن يتقيد المسلم بألفاظ القرآن والسنة. قال: وإن تحرك تحرك في طاعة الله، وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله، وذكر الاجتهاد في طاعة الله. فإذن ما ظنك بإنسان يعيش في الدنيا وهو مع الله في كل أحواله؟ ولهذا قال: وكلما نقصت معيته مع الله زاد حزنه، لا تحزن إن الله معنا. هذه قاعدة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكلما كان العبد قريبا من الله، على صلة دائمة بالله، على معرفة بالله، أولياء الله كما وصفهم في البداية لاستغراقه في معرفة الله، حقا حقيقة الإيمان بالله أن يستغرق العبد في التفكر والتعبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا. دائما استشعر أسماء الله: السميع العليم، البصير، الرحيم، الكريم، اللطيف، الشافي، القريب، المحيط، المجيب، الودود، الغفور. فيعيش مع الله في حياته كلها في أي حال من أحواله، ويتذكر أنه ما من حركة وما من سكون إلا بقدر الله، كما مر معنا في الدروس المتقدمة. الفرح في الحقيقة ماذا؟ ذكرنا مقولة: الفرح أن نفرح بتدبير الله لنا، والشقاء هو أن يعني نشعر أننا ندبر لأنفسنا. ما دام أن الإنسان يستشعر دائما الإيمان بقدر الله، كيف يحزن؟ ولماذا يخاف وهو يعلم أن نواصي العباد بيد الله؟ إذا أساء إليك فلان أو ظلمك فلان أو كاد لك فلان، لماذا تخاف وأنت على يقين بأن فلان ما تحرك حركة إلا بمشيئة الله؟ الله هو الذي يحركه، وهذه الدنيا ابتلاء يبتليك به لينظر كيف تعمل. هذا في الأمور العامة، وحتى في الأمور الخاصة، بل في أدنى الأمور، في أمور تافية في حياتك، تذكر هذا الأمر. أم تتضجر من صبيها الصغير الذي يعاند ويشاكس، تتذكر هذه الحقيقة، تقول: حركة هذا الصبي وصراخه وعناده هذا كله بمشيئة الله، الله هو الذي يحركه. نعم، فتعامل مع التعامل الشرعي، الرحمة بالصبيان مهما كان الحال. وهكذا في كل حركة في كل حال، فكيف سيحزن الإنسان في الدنيا وكيف سيخاف؟ هناك قصة ذكرها ابن السبكي في طبقات الشافعية، سماها كرامات المحاميد. ثلاث محاميد وهم من أئمة المسلمين المشهورين: الإمام محمد بن جرير الطبري المفسر المشهور، والإمام محمد بن خزيمة صاحب المصنف صحيح بن خزيمة، والإمام محمد بن نصر المروزي. ثلاثة خرجوا معا في طلب العلم، كانوا رفقة في السفر، ونفد طعامهم وكاد الجوع أن يهلكهم، وهم في بلاد غريبة، علماء وهمهم العلم، ما عندهم وقت أن يشتغلوا في طلب المعاش. فلما اشتد عليهم الجوع وهم في بيت لهم صغير، اقترعوا فيما بينهم، ومن وقعت عليه القرعة يخرج يسأل الناس الطعام. شيء ثقيل جدا على النفس، على نفس عالم، لكن ماذا يفعل؟ فاقترعوا، وإذا بالقرعة تقع على من؟ محمد بن خزيمة. فقال: أمهلوني، أتوضأ، أصلي ركعتين استخارة. شوف للدرجة هذه. فأمهلوا، صل، قام يصلي لله، وهو في صلاته طارق يطرق الباب، فتحوا الباب وإذا بجندي من جنود الأمير، أمير هذه البلدة. قال: أين، بالأسماء وما أعرفهم، أين محمد ابن جرير؟ خذ صرة فيها 50 دينارا، فيها 50 دينارا، هذه تغني الواحد، ما يشتري طعاما، هذه تجعله غنيا. أين محمد بن نصر؟ خذ 50 دينارا. أين محمد بن خزيمة؟ قال: يصلي. هذه له صرة فيها 50 دينارا. تعجبوا، فقال لهم: إن الملك نام في القيلولة فرأى في المنام آتيا يأتي يقول: إن المحاميد باتوا جياعا وهم في بلدتك، فأرسل جنده في القرية من يعرف أناس غرباء اسمهم محمد 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 3، فبحثوا عنهم ودلوا الجنود على يعني مكانهم، وسبحان الله جاءهم رزقهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سلم أمرك إلى الله، ثق بالله، كن على يقين بالله، ليس التجربة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولأن الإخوة سر الطمأنينة في هذه الدنيا ماذا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هؤلاء الأولياء على صلة دائمة بذكر الله، ما يفترون عن ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، ولهذا كان أطيب الناس عيشا في الدنيا، وأسعد الناس في الدنيا، وأكثر الناس تبسما، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جاء وصفهم في بعض الأحاديث، جاء في الحديث رواه ضياء المقدسي في المختار أو البزار والطبراني، والظاهر أن المرسل أصح، لكن هذا المرسل جاء ما يعضده من آثار الصحابة، فهو بإذن الله يتقوى. أن رجلا قال: يا رسول الله، من أولياء الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا شيء عجيب الإخوة، الذين إذا رؤوا ذكر الله. انظر من شدة قربهم من الله فرؤيتهم تذكر بالله. الله أكبر. الذين إذا رؤوا، مجرد رؤية، إذا رؤوا ذكر الله، كما قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يجعل الله تعالى عليهم نورا وخشوعا ووقارا، يذكرك بالله. وكذلك لأنك ترى هذا الولي لا يفتر عن ذكر الله، الشيخ بن باز رحمه الله من جالسه يعرف عنه هذا والله الإخوة، وهو يأكل وهو يأكل. حدثني واحد أكل معه في يعني أكل معه على نفس المائدة، يقول نحسب له ما بين كل لقمة يستغفر الله تعالى تلقائيا بدون تكلف يستغفر الله. أذكر مرة في درس والسائل يسأل أسئلة، وهذا مشهور ما أنسى هذا الموقف في الحج، السائل يسأل وهو الميكروفون يلتقط الصوت، يسمع تسبيحه وحمده لله واستغفار لله، والسائل يسأل، فالذين إذا رؤوا ذكر الله ترى سيمان في وجوه من أثر السجود. وجاء هذا عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف، قال غير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. هذا يرغب المسلم في أن يستغرق حياته ووقته في العلم النافع، في ذكر الله، في عبادة الله. وأيضا ثبت عند أبي داود صحيح الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا نحبهم. قال: هم قوم تحابوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تأمل المحبة في الله من غير أموال ولا أنساب تدل على تحقيق محبة الله، أن يحب المرء لا يحب إلا لله. ذكر قبلها ماذا؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم قال: وأن يحب المرء. تتفرع هذه المحبة على معاملاته، فيحب غيره ليس لأجل مصلحة ولا مال ولا نسب، وإنما لا يحب إلا لله. قال: لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. حديث أيضا عند أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي من أفناء الناس ونوازع القبائل قوم لم تتصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا في الله، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن هم؟ الله تعالى يجلي وصفهم فيقول: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هذه تتكرر في القرآن كثيرا. لماذا؟ لا خوف عليهم، المشهور يقول ماذا؟ لا خوف في ماذا؟ في المستقبل. ولا يحزنون ماذا؟ على ما فات. فإذا حياتهم كلها سعادة إذا كان المستقبل ما في خوف والماضي ما في حزن، إذا يعيش سعيدا مطمئنا في حياته، وهذه السعادة هي التي يبحث عنها كل إنسان. لكن هذه حقيقتها، هذا طريقها، أن تكون قريبا من الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. من هم أولياء الله؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لكن كما تعرفون إخوة، قد يقول قائل: معقول إذن كل المسلمين أولياء الله. نعم، فضل الله واسع الحمد لله. كل مسلم عند إيمان وتقوى فهو من أولياء الله، لكن نقول الولاية تتفاوت. هناك ولاية عامة وهي قرب المسلم لربه، لا شك أن كل مسلم له صلة بينه وبين الله، لا شك، تكفي صلة التوحيد وهذه الصلاة التي يصليها حتى لو وقع في بعض المعاصي وتاب منها. الذين آمنوا وكانوا يتقون، حتى لو كان يستغرق في المباحات وما يفعل المستحبات يدخل في الولاية العامة، لكن الشأن، كل الشأن الإخوة في ماذا؟ في الولاية الخاصة، هذه التي ينالها ثل قليل من الآخرين، ثل من الأولين وقليل من الآخرين. الولاية الخاصة الذين حققوا كمال الإيمان وكمال التقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تأمل كيف قال الذين آمنوا، فعل الماضي، أن الإيمان متحقق وثابت في قلوبهم، هذه القوة العلمية الإيمان. ثم صدقوا إيمانهم بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بتقوى الله. قال وكانوا يتقون، تأمل كيف قال وكانوا، هذا في زيادة توكيد، وكانوا يتقون. وكانوا، هذه كان هنا تدل على ملازمة التقوى، كأن التقوى في كينونيتهم ووجودهم وحقيقتهم. وكانوا يتقون، وكانوا يتقون بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ التجدد، لأن الأعمال دائما متجددة، أما الإيمان يكون معك في كل يعني عمل وفي كل حال، ولكن في كل وقت تتقي الله تعالى بما يناسب هذا الوقت، بما يناسب هذا الحال. الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول علي رضي الله عنه في وصف الأولياء، قال هم قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العبر، خمص البطون من الخوى، يعني من شدة صيامهم وقيامهم لله جل وعلا. وقال أبو حنيفة والشافعي وغير واحد من السلف رحمهم الله، إن لم يكن العلماء أولياء الله فليس لله ولي. يعني هذه الولاية الخاصة، الولاية الخاصة أول من يدخل فيها العلماء، لأن العلماء ورثت من؟ الأنبياء. لا شك أن الأنبياء يدخلون في أولياء الله، بل درجة النبوة أعلى من مجرد الولاية، لا كما يدعي بعضهم من ضل وانحرف في هذه الأبواب فيزعم أن هناك من أولياء الله من هم فوق درجة النبوة، هذا كلام باطل والعياذ بالله. فالعلماء هم أولياء الله، لأن العلماء أشد الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عبادي العلماء. العلماء، لكن أي علماء؟ العلماء العالمون بالله، العالمون بأمر الله، عارفون بالله تعالى، الذين يعملون، الذين يخلصون لله، لا يريدون الدنيا والشهرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتأمل هنا من اللطائف أيضا، قال الذين آمنوا، ما قالوا عملوا الصالحات مثلا، بل ذكر التقوى، لأن التقوى تشعر بالخوف، كما قال علي رضي الله عنه في كلمة المشهورة، التقوى ماذا؟ الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لأن التقوى حقيقتها ماذا؟ وقاية، أن تجعل بينك وبين غضب الله وعذاب وقاية. كيف؟ بترك المحرمات، فعل الواجبات، ودرجات في التقوى، بفعل المستحبات، ترك المكروهات والمشتبهات، بل التوسع في المباحات والإقبال على الله. تقوى الله تعالى، فتقوى الله تشعر بالخوف، بمراقبة الله والخوف من الله، وهذا في الحقيقة هو حقيقة الإيمان، حقيقة الإحسان، لأن المعرفة الحقيقية بالله أن تعرف أنك مهما تعرفت على الله وعظمت الله وعبدت الله لن توفي قدره من التعظيم، فتستشعر مقام الخوف دائما وأنك مقصر دائما، فتأتي هنا التقوى، لأن التقوى تشعر كما قلنا بالخوف. والإنسان إذا شعر بنفسه أنه وصل إلى أعلى المراتب وأنه ما قصر في شيء، خلاص أنا عبدت الله كثيرا و هذا في الحقيقة ما عنده معرفة حقيقية بالله، بل أعظم الناس معرفة بالله أكثرهم استغفارا لله وأعظمهم تقوى لله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الناس بالله أكثر الناس استغفارا لله. شوف كيف يتقي الله تعالى ويستغفر الله. ابن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يلهج لسانه بالاستغفار والصحابة معه في المجلس يتكلمون يتحدثون ويستغفر الله. وختم الله حياة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الذين آمنوا وكانوا يتقون، دائما يكون عنده خوف، تقوى، استغفار. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فتأمل جزاء هذا الخوف وهذه التقوى أن يزيل الله تعالى الخوف عنه. قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنهم يتقون. الذين آمنوا كانوا يتقون، ثم لما نفى الله عنهم الخوف والحزن زادهم طمأنينة، فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى، ليس فقط نفي الخوف والحزن عنهم بل أعلى من هذا، فقال: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والبشرى كلمة مأخوذة من ماذا؟ يقولون كلمة بشرة، بشرة الإنسان، كلمة بشرة تدل على ظهور الشيء مع حسن، البشرة ظاهر الجلد، فقالوا البشرى الفرح الذي يظهر على يعني بشرة الإنسان وأسارير وجهه، فتسمى بشرة يعني من شدة الفرح. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولذلك البشرى تكون في الخير ما تكون في الشر، البشير، لكن الله يستعملها مع أهل النار، يقول: بشرهم بعذاب أليم، من باب ماذا؟ تهكم والسخرية بهم. لهم البشرى في الحياة الدنيا، ما هي البشرى في الحياة الدنيا؟ نعم، مثل ماذا؟ كيف يبشر الله أوليائه في الحياة الدنيا؟ الرؤية الصالحة. سنت هذا الآن نعدد هذه البشريات، بشريات كثيرة، منها الرؤية الصالحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤية الصالحة. الرؤية الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن الرؤية الصالحة ابتدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، كأنها بشرى من الله قبل أن يصبح نبيا، لأن النبوة أمر عظيم، فمهد له أمر النبوة بالرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. 6 أشهر تقسيم 23 سنة فترة النبوة، كم يكون الناتج؟ 1/46. كانت الرؤية الصالحة جزءا من 46 جزءا من النبوة بهذا الاعتبار. وثبت عند الترمذي وغيره أن رجلا من أهل مصر سأل أبا الدرداء عن هذه الآية لهم البشرى في الحياة الدنيا، فقال: لقد سألت عن شيء ما سمعت أحدا سأل عنه بعد رجل سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية فقال: هي الرؤية الصالحة، يراها الرجل المسلم أو ترى له. قال: بشراه في الحياة الدنيا وبشراه في الآخرة الجنة. وجاء تعيين هذا السائل وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ لقد سألتني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي أو أحد قبلك. فقال: تلك الرؤية الصالحة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. نعم، فهذا من المبشرات، من المبشرات. وسبحان الله، في زماننا أذكر رؤيا للشيخ الألباني رحمه الله مشهورة، تلك المرأة التي اتصلت بالشيخ وقالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يصفه كصفات النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله فيكون قد رآه حقا. فتقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، مشى في طريق، ثم تقول للشيخ الباني: ثم رأيتك جئت فسألت، فقيل ذهب من هنا، فأخذت تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي خلفها. فبكى الشيخ رحمه الله تعالى. وغيرها من الرؤيا، الرؤى التي رؤيت في الشيخ رحمه الله تعالى، كان ناصرا للسنة رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، كم رؤيت فيه من منامات. أذكر رؤيا يقول أحدهم: رأيت في المنام عمر رضي الله عنه، لا، يقول: رأيت في المنام الشيخ بن باز يسأل حذيفة بن اليمان، يقول له: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ مثل ما سأل عمر حذيفة. فقال له حذيفة، يقول هكذا، يقول الذي رأى في المنام، يقول: فقال حذيفة لشيخ بن باز: بل من الصديقين. هكذا قال له. ثم أذكر، ما أدري نفس الرؤية أو رؤية أخرى، أنه أخذ بيده حتى صعد به قمة جبل أحد. فرؤى مبشرة تدل على أن هذين الإمامين من المقربين من السابقين إلى الله، نحسبهم الله حسيبهم، نسأل الله تعالى أن يرفع في درجاتهم ونجزيهم عنا وعن علماء المسلمين خير الجزاء. لهم البشرى في الحياة الدنيا. طيب، أيضا بشرى أخرى غير الرؤية الصالحة. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما يفسر الآية بالرؤية الصالحة، ليس هذا على سبيل الحصر، وإنما هذا من باب التفسير بماذا؟ بالمثال، لأن هذا التفسير قد ما يخطر ببال إنسان. نعم، قد ما يخطر ببالك أن تفسير هذه الآية الرؤية الصالحة، فجاء التفسير النبوي ينبه على هذا النوع. كذلك مثل ماذا؟ نعم، الملائكة قبل الموت، هذه خليها في الآخرة، لأن تبع الآخرة أيضا. نعم، يعني لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا ينصرهم، كل هذا من البشريات. نعم، قال الشيخ بن سعدي: فهي الثناء الحسن، الثناء الحسن. وهذا ثبت عند مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه ويثنون عليه به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. رحمك الله. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن طبعا المؤمن لما يعمل العمل الصالح ما يريد ثناء الناس ابتداء، لكن إذا جاء هذا تبعا يفرح بفضل الله عليه، لا يغتر بنفسه. شوف الفرق، الفرح هنا فرحان، فممكن بعض الناس يفتن بمدح الناس. لماذا؟ لأنه يفرح بنفس الثناء وينسى فضل الله عليه، فيدخل في قلبه العجب، يتسلل فيه الغرور. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء. لكن إذا فرح بفضل الله عليه وأن الله هو الذي تفضل عليه، يزداد إيمانا، يزداد إيمانا وأن هذا كله من فضل الله، ويحمد الله ويشكر الله، فيزداد انكسارا لله، فيكون هذا من عاجل بشرى المؤمن له. نعم، يكون من عاجل بشرى المؤمن. كذلك قال ابن سعدي: قال الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين، لأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إنه يحب فلانا فأحب، فيحب جبريل ثم يحب أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، هذه من البشرى في الحياة الدنيا، المودة في قلوب المؤمنين. ثم قال والرؤية الصالحة، شوف الشيخ بن سعدي ما شاء الله موفق جمعها، قال والرؤية الصالحة، قال الرابع وما يراه العباد من لطف الله بهم وتيسيره لأحسن وتيسيره لهم لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عنهم مساوئ الأخلاق. شوف كيف هذا من البشرى في الحياة الدنيا، لطف الله تعالى بالمؤمن لما يوفقه للعبادة، لما تستيقظ هكذا بلا منبه لقيام الليل، من بشرى الله. الله يريد أن يوقظك وأن يرفعك، بشرى لك في الدنيا أن الله ييسر لك الأعمال الصالحة ويوفقك لأحسن الأخلاق ويصرف عنك سيء الأخلاق. هذه من البشرى للمسلم في الدنيا. فكل هذه البشريات الإخوة تثبيت للمؤمن، تثبيت لأولياء الله تعالى في الحياة الدنيا. قال لهم البشرى في الحياة الدنيا طبعا وتشمل، قال ابن سعد والحاصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى. ولهذا أطلق، نعم، ولم يعني يقيد. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إيش البشرات في الآخرة؟ ثم ذكر أخونا محمد أول بشرى في الآخرة، تأمل، عند الانتقال من الدنيا إلى الآخرة إلى البرزخ. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لما يأتيك ملك الموت نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا، يقول أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، تستبشر فتسير روحك كما تسير القطرة من في السقاء. هذه بشرى. وأيضا من البشريات في الآخرة، نعم، أنه في القبر يرى مقعده في الجنة. شوف كيف سبحان الله الإخوة، والله الذي يعني يعيش مع أحوال الآخرة يرى لطف الله تعالى بالمؤمنين، يرى رحمة واسعة في كل موضع في كل مشهد، تجد أن الله يبشر عبد المؤمن، لا يتركه مع هذه الأهوال. سبحان الله، عند نزع الروح يأتي الملائكة بيض الوجوه، ملك الموت يبشرك، فيحب المؤمن لقاء الله ويحب الله لقاءه ويعرج بروحه مع ملأ من الملائكة، يقولوا ما هذا الروح الطيب، وهكذا يعاد إلى الأرض، فيأتيه ملكان يجيب فيفتح له باب إلى الجنة ويرى مقعده في الجنة، يأتيه رجل حسن وجه حسن الثياب. كل هذه بشريات تزف للمؤمن ويعيش في الحياة البرزخية في نعيم. ثم تأمل، أول ما يقوم من قبره ما الذي يحصل؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله أكبر، يتولونهم، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن كنت وليا لله، فالله تعالى يجعل الملائكة تتولاك في الدنيا والآخرة. وهكذا حتى إذا حاسبك الله تعالى حاسبك حسابا يسيرا أو تدخل الجنة بدون حساب تقول ها أمقرأ كتابية تستبشر. ثم جعل الله تعالى في عرصات القيامة حوض النبي صلى الله عليه وسلم بشرى معجلة للمؤمنين قبل دخول الجنة، يلتقون بنبيهم يصافحونه ويعانقونه ويشربون من حوضه الشريف، بشرى معجلة وأنا فرطكم على الحوض. ثم يعطيهم الله تعالى أنوارا، بشرى معجلة، نور يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، كلها بشريات المؤمن حقا، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك ربنا ما أكرمك وما أرحمك، ماذا نريد الإخوة بعد هذا، بعد هذا الكرم والجود من الله علينا، ماذا نريد؟ لماذا لا نستبق؟ لماذا لا نسارع إلى ربنا؟ لماذا لا نكون من أولياء إذن؟ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أتم الله تعالى لهم هذه البشرى، هذه بشرى دائمة لا تتغير. قال لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله، فهذا وعد من الله لا يتبدل لا يتغير، لا تبديل لكلمات الله. وتأمل كيف عظم الله تعالى هذه الآيات هذه البشريات حتى قال لا تبديل لكلمات الله، لكلمات الله، إذا قال لشيء كن فيكون جل جلاله، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. وثم خص الله تعالى نبيه بمزيد عناية وبشرى، قال ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. يخص الله تعالى نبيه بالخطاب والذكر، لما قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خص نبيه إكراما له وتقريرا لهذه البشرى، فقال ولا يحزنك قولهم، وهذا كما عرفنا لأن الآيات فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحزنك قولهم، هكذا يمسح الله تعالى الحزن عن قلب نبيه، ولا يحزنك قولهم. ما الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يحزن لأجل دنيا فانية، وإنما يحزن من قولهم، ولا يحزنك قولهم، يحزن إذا سمع المشركون يشركون بالله، يحزن لأنه يعظم الله فيضيق قلبه، تضيق نفسه إذا سمع الشرك يحزن، وكذلك يحزن عليهم لأنهم يهلكون أنفسهم، يوقعون أنفسهم في النار، ولا يحزنك قولهم لما يشركون بالله، لما يسبون الله، لما يؤذون المؤمنين. فالله تعالى يبشر نبيه ويمسح عن قلبي الحزن، ولا يحزنك قولهم، لماذا؟ إن العزة لله جميعا. إذا لماذا تحزن؟ إن العزة لله جميعا، الله ينصرك، الله هو العزيز، إن العزة لله جميعا فلا تحزن، فالله تعالى ينصرك وينصر دينك لا محالة، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. صاحب العزة لا يغفل عما يعملون، يسمعهم ويعلم حاله، يعلم حالهم، يعلم ما يكيدون للمؤمنين، ما يدبرون، يسمع ويرى، هو السميع العليم، ويسمع قولك وقول أوليائه ويعلم حالهم وهو معهم جل وعلا، هو السميع العليم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. وتأمل هنا قال إن العزة لله جميعا، فمن أراد العزة فعليه بطاعة الله. العزة الإخوة لا تكون بالمعاصي، ولا تكون بالدنيا، لا تكون بالجاه، لا تكون بالملك، بل كما قال الحسن البصري قال إنهم، يعني يقصد المتكبرين، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين ترى ذل المعصية في قلوبهم أو قال وجوههم، قال أبى الله إلا أن يذل من عصاه، لأن المعصية مذلة، يتعلق بشهوة، يجري خلف امرأة لا تحل له، يكون أسير للهوى وللشهوات، هذه مهانة، هذه مذلة في الدنيا. لكن العزة الحقيقية بالتوحيد، التوحيد هو العز الحقيقي والشرف العالي، لأن الذي وحد الله لا يخاف إلا الله، لا يحزن ولا يخاف إلا من الله، ولا يرجو إلا الله، ولا يتذلل إلا لله. فإذا يكون في عز حقيقي. ألا إن العزة لله جميعا. تأمل هنا قال إن العزة لله جميعا، في سورة المنافقين قال ماذا؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. طبعا ليس هناك معارضة، لأن عزة الرسول وعزة المؤمنين هي في الحقيقة من عزة الله تعالى، لأن الله هو الذي أعزه، فهي من تمام عزة الله تعالى، فهي مظهر عزة الله على وجه الأرض. يظهر الله تعالى عزته برفع أوليائه وأنبيائه. لكن لماذا قال في سورة المنافقين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن هنا قال إن العزة لله جميعا؟ واضح السياق هنا. لماذا؟ لتسلية النبي صلى الله عليه وسلم ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. فيبين الله تعالى يعني أن القوة له وحده، أن العزة له وحده جل وعلا، في مقابل ما يحزن النبي صلى الله عليه وسلم من قول المشركين ومن قول أعدائه. فيعني الله تعالى هو العزيز فلا تحزن. فبخلاف سورة المنافقين، هناك المنافقون تجرؤوا على رسول الله كما قال ابن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والعياذ بالله، يقصد بالأعز نفسه، يقصد بالأذل يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى هناك أظهر عزة رسوله بالنص، قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا واضح هناك. قال إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا إله إلا الله. طيب الإخوة، لعلنا نقف هنا، الوقت أدركنا، أخذنا قريب ساعة، والآيات إذا دخلنا في الآية التي بعدها لابد أن نكمل إلى آخر الصفحة، فنحتاج إلى أن نأخذ بعد أقل شيء ربع ساعة، ثلث ساعة. يعني نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ويغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. من كان عنده فائدة؟ نعم.
استقرار آية الكتاب سبحانه وتعالى في ذكر ولاية نعم.
هنا جاء على إن أولياء الله لا خوف عليهم، هناك إن ولي الله.
نعم.
فهل ممكن ربط الآيتين من ناحية ولاية سبحانه وتعالى الصالحين من ناحية اللغة أيضا؟
نعم نعم، يعني نعم، ألا إن أولياء الله في هذه السورة، هناك إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فلا شك أن من يعني تولى الله تعالى واقترب منه الله تعالى يتولى ويتولى الصالحين. وسبحان الله، يعني سورة الأعراف أيضا، يعني الله أعلم، يعني لعل هذا من ترابط والتجانس في ذكر هذا في القرآن، أن سورة الأعراف يعني برز فيها موضوع يعني تسلية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في أول السورة قال كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به ذكرى للمؤمنين. مقصود فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني إذا ذكر الناس وأعرضوا ويعني كذبوا فيجد النبي صلى الله عليه وسلم الحرج في صدره، فقال فنفى هذا عنه تسلية له. وذلك ذكر فيها قصة موسى طويلة في معاناة مع بني إسرائيل وصبرهم، صبر موسى عليهم، مع الحث على الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء. فيعني ناسب أن يعني يظهر هذه الولاية للنبي صلى الله عليه وسلم، إن ولي الله الذي يتولى الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين. وكذلك هنا السورة أساسا في الرسالة، وناسب أن يذكر فيها ما يتعلق بتسلية يعني نبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. إيمانه قوم يونس،
يعني ألا إن أولياء الله يعني تناسبا مع جو سورة يونس التي فيها يعني مدح الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى.
نعم، عموما يدخل فيه طبعا، يعني نعم لا شك، يعني يعني هي سورة فيها موضوع الإيمان أنه من الله تعالى، فنعم الله أعلم. نعم الله أكبر، نعم صحيح. فالذين إذا رؤوا ذكر الله فأنوارهم تسبق أقوالهم. نعم الله أكبر، جزاك الله خير، لطائف جميلة، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.